أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى أصل جديد وهو الأصل الرابع. هذا الأصل يتكلم عن أنه هل يجوز أن يخصص العموم القرآني بخبر الواحد كما هو كذلك في الخبر المتواتر أو لا يجوز. المصنف يقول: لا إشكال ولا خلاف في أنه اتفق العلماء على جواز تخصيص العام الكتابي بالخبر المتواتر، ووجه ذلك واضح، لأن الخبر المتواتر قطعي فيمكن أن يخصص فيه العام القرآني. إلا أن الكلام كل الكلام وقع فيما إذا كان الخبر ليس بمتواتر، بمعنى خبر الآحاد. طبعا الخبر المتواتر كما هو واضح هو إخبار عدد من الناس يمتنع تواطؤهم على الكذب، بمعنى أنه بمجرد أن يخبر هؤلاء الجماعة مع وجود حالات وشروط يحصل عند الإنسان العلم بصدور الخبر لامتناع تواطؤ هؤلاء الجماعة على الكذب. هذا يسمونه الخبر المتواتر. أما خبر الآحاد فهو كل خبر لا يصل إلى القطع بصدوره من إخبار المخبرين، يسمونه خبر آحاد. خب، المصنف يقول: وقع الخلاف في جواز تخصيص العام الكتابي بالخبر الواحد على خمسة أقوال. القول الأول هو الجواز، الجواز مطلقا، وهو ما ذهب إليه أيضا المصنف واختاره المصنف، مطلقا في قبال التفاصيل التي تأتينا في الأقوال الأخرى. هذا القول الأول. القول الثاني هو إنكاره مطلقا، أيضا مطلقا يعني في قبال التفاصيل الأخرى، وهذا ما ذهب إليه أيضا السيد المرتضى رحمه الله. القول الثالث فصل فيما إذا كان العام القرآني قبل تخصيصه بخبر الواحد كان مخصص بدليل قطعي فيجوز أيضا أن يخصص بمن؟ بخبر الواحد. أما إذا لم يكن هذا العام مخصصا بدليل قطعي فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد. هذا القول الثالث. القول الرابع قال: لا، أنا أريد أنه إن خصص بدليل منفصل فيجوز أن يخصص بمن؟ بخبر الواحد. هسه سواء كان هذا التخصيص بالمنفصل بدليل قطعي أو بدليل ظني أنا ما أفرق. فإذا القول الثالث المفصل يقول: أنا أريد دليل قطعي سواء كان متصل أو منفصل، بينما صاحب القول الرابع يقول: أنا أريده منفصل، المخصص للعام القرآني منفصل سواء كان بدليل قطعي أو ظني. إذا خصص على القول الثالث وعلى القول الرابع يجوز بعد ذلك أن يكون الخبر الواحد مخصصا له. هذا هو القول الثالث والرابع. القول الخامس هو التوقف. قال: لا أدري هل يخصص أو لا يخصص. هذه هي الأقوال الخمسة في المقام، نقرأ هذا ثم بعد ذلك ندخل في أدلة هذه الأقوال الخمسة. قال: أصل لا خلاف في جواز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر، ووجهه ظاهر أيضا، قلنا لأنه قطعي ولا خلاف في تخصيص القطعي للقطعي. وأما تخصيصه يعني العام الكتابي بالخبر الواحد على تقدير العمل به، يعني لو قلنا أنه يعمل بخبر الواحد، لأنه تدرون أكو نزاع في العمل بخبر واحد، هل هو حجة أو ليس بحجة، وإذا كان حجة مدى حجيته، وإلى ما سيأتينا إن شاء الله في مبحث القادم في ذلك. قال: وأما تخصيصه بخبر الواحد على تقدير العمل به فالأقرب جوازه مطلقا، فالأقرب وهو مختار المصنف إذن، وبه قال العلامة وجمع من العامة. مطلقا قلنا في قبال التفاصيل الأخرى، هذا القول الأول. القول الثاني: وحكى المحقق رحمه الله عن الشيخ وجماعة منهم عن الشيخ وجماعة منهم إنكاره مطلقا مطلقا يعني شنو في قبال التفاصيل أيضا الأخرى، وهو مذهب السيد المرتضى رضي الله عنه، فإنه قال في أثناء كلامه عن يعني حجية خبر واحد على أن لو سلمنا أن العمل قد ورد الشرع به، يعني أنه قد ورد العمل، لو سلمنا أنه قد ورد العمل بخبر الواحد لم يكن، لو سلمنا ذلك لأنه السيد المرتضى كما هو واضح لا يقول بحجية خبر الواحد مطلقا، لكن يقول لو سلمنا أنه يجوز العمل به لم يكن في ذلك يعني فيما ورد من الشارع دلالة على جواز التخصيص به، يعني التخصيص للقرآن الكريم مطلقا كما هو واضح في كلامه لم يفصل. هذا القول الثاني. القول الثالث قال ومن الناس من فصل، وهؤلاء على قسمين اللي فصلوا، فأجازه إن كان العام قد خص من قبل بدليل قطعي، هسه سواء كان متصلا أو منفصلا. هذا القول الثالث. القول الرابع من المفصلين وقال إن وقيل إن كان العام قد خص بدليل منفصل، هسه سواء كان قطعي أم ظني، فإذا كان قد خص بدليل منفصل فيجوز بعد ذلك تخصيص الخبر الواحد له. هذا القول الرابع. القول الخامس والأخير وتوقف بعض وإليه يميل المحقق الحلي رحمه الله، لكنه بناه على منع كون خبر الواحد دليلا على الإطلاق. هو قال أنا أقول بالتوقف لو قيل بحجية خبر الواحد على الإطلاق، لو قيل بحجية خبر الواحد على الإطلاق أنا أقول بالتوقف لا أدري، لكنه منع من أن يكون خبر الواحد حجة على الإطلاق. لماذا؟ قال لأن الدلالة على العمل بخبر الواحد هي الإجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة، إنما نقول بحجية خبر واحد لو قلنا بحجيته إنما هو شنو في الأمور التي لا توجد عليها دلالة، يعني ما عندنا دليل من الكتاب ولا عندنا دليل من السنة القطعية، فما عندنا فقط خبر واحد، فنقول الإجماع قام على العمل بخبر واحد، لكن القدر المتيقن من قيام الإجماع على العمل بخبر واحد فيما إذا لا يوجد دليل شرعي على هذا المعنى أو على هذا المضمون أو على هذا الحكم من الكتاب والسنة القطعية، إذا ماكو فنقول بحجية خبر الواحد. قال لأن الدلالة على العمل به يعني بالخبر الإجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة، فإذا وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به، يعني بعد أصلا ما يكون خبر واحد حجة فيما إذا كان هناك عموم قرآني، فضلا عن أن يبحث أنه يجوز أن يخصص العام الكتابي أو لا يخصص العام الكتابي، بل نقول هو أصلا لو كانت هناك دلالة قرآنية فلا يصل بعد العمل إلى الخبر الواحد. هذه هي الأقوال الخمسة في المقام. خب ما هي أدلة هذه الأقوال الخمسة؟ المصنف قال لنا هذا دليل القول الأول وهو الذي قال بجوازه مطلقا في باقي التفاصيل. المصنف يقول أن العام الكتابي حجة كما هو واضح، وخبر الواحد حجة، وقع بينهما تعارض، وقع بينهما تعارض. تعارض لماذا؟ لأنه مثلا لو نفرض أن العام القرآني يقول أكرم العلماء، وخبر الواحد يقول لا تكرم مثلا علماء النحو مثلا هكذا، أو العلماء الفساق، خبر واحد يقول لا تكرم علماء الفساق. خب إحنا عندنا العام القرآني حجة والخاص هذا أيضا خبر واحد، وقلنا بحجيته سوف يقع تعارض بينهما في من؟ في إكرام الفساق. القرآن يقول أكرم العلماء يعني مطلقا سواء كان عدول أو فساق، بينما خبر الواحد يقول لا تكرم الفساق، فإذا وقع تعارض بين العام والخاص في من؟ في إكرام الفساق. فإذا وقع التعارض بينهما وهما دليلان شرعيان، فالمصنف يقول نحن بين خيارين، إما أن نترك العمل بهما معا وإما أن نجمع بينهما. خب شلون نجمع بينهما؟ نجمع بينهما بأن نحمل العام على الخاص، بأن نقول أن المراد من أكرم العلماء يعني العلماء العدول بدليل خبر الواحد، وهذا هو والجمع أولى من الطرح، أما تركهما معا فلا يمكن أن يذهب إليه أحدهم. ولذلك قال لنا أنهما دليلان تعارضا، فإعمالهما يعني أن نعمل بهما معا ولو من وجه، ولو من أي وجه يعني يقتضي الجمع بينهما، أولى يعني أولى من ترك العمل بهما. ولا ريب أن ذلك يعني العمل بهما لا يحصل إلا مع العمل بالخاص، يعني أن نقول بحجية الخاص، إذ لو عمل بالعام فقط لا بطل الخاص ولغي بالمرة أصلا. لو عملنا فقط بالعام يعني أكرم العلماء يعني مطلقا، إذن راح يلغى الدليل الخاص، بينما احنا فرضنا أنه دليلون. وإما أن يتركا معا وهذا لا يمكن القول به، فمن هذه الجهة قلنا أنه يجب العمل بينهما والموافقة بينهما لأنهما دليلان تعارضا، فيمكن أن يجمع بينهما وهو أولى من الطار. هذا هو دليل المصنف. قال احتجوا للمنع بوجهين. هذا دليل القول الثاني الذي منع من أن يكون خبر الواحد مخصصا. قال بوجهين، أحدهما قال أن الكتاب قطعي وخبر الواحد ظني. هذا الذي منع قال أن القرآن الكريم قطعي وخبر الواحد ظني، والظني لا يعارض القطعي لعدم مقاومته، يعني ما يقدر يقاوم خبر الواحد يقاوم القرآن، لأن القطعي قطعي بعد ما بأي شك، بينما الظني فيه نوع من الشك والوهم في قباله، لأنه بالنتيجة هو ظن، والظن لا يعارض القطعي. هذا هو دليله الأول. قال أحدهما أن الكتاب قطعي وخبر الواحد ظني، والظن لا يعارض القطع لعدم مقاومته له، فيلغى بعد في مقام المعارضة. فإذا نقول كلما يكون خبر الواحد معارضا ولو بالتخصيص للعام الكتابي يسقط هذا الخبر الواحد عن الحجية. قال والثاني، نترك الثاني دليل الثاني أو الوجه الثاني ثم بعد ذلك نرجع إليه. نذهب إلى الجواب. قال والجواب عن الأول، أنك قلت أن الكتاب قطعي وخبر واحد ظني. أنا أسأل، الكتاب قطع من يا جهة؟ من جهة السند، من جهة الصدور، لو من جهة المتن؟ ومن الواضح لا يمكن لأحد أن يقول أن القرآن الكريم قطعي من ناحية الدلالة، لأن كثير بل الأغلب من دلالات القرآن الكريم هي ظنية بالعمومات والإطلاقات وغيرها. فالمقصود عندما نقول القرآن قطعي يعني من ناحية السند، من ناحية صدور، نقطع بأنه صادر على الله تبارك وتعالى. أما نقطع بكل مرادات القرآن الكريم أنها قطعية لله تبارك وتعالى، هذا لا يمكن القول به. كما أن عندما نقول بأن خبر واحد ظني، ما هو المقصود من ظنية خبر واحد؟ المقصود من ظنية خبر واحد يعني من ناحية الصدور، من ناحية السند، لكن من ناحية المتن يمكن أن تكون دلالة خبر واحد قطعية، يمكن أن تكون قطعية. كما إذا قال مثلا لا تكرم الفساق، هذه خبر واحد، إذا قال لا تكرم الفساق هذه دلالة قطعية، إذ لا تحتمل معنى ثاني بعد، يعني بخلاف أكرم العلماء، إكرام العلماء الفساق بهذا العموم ليس قطعيا، الظاهر منه أنه يريد إكرام مطلق العلماء. فإذا كان كذلك فراح يصير عندنا معارضة، أن القرآن الكريم صحيح من ناحية السند، من ناحية الصدور هو قطعي، لكن من ناحية الدلالة هو ظني. والخبر الواحد بالعكس، من ناحية المتن قد يكون قطعي، لكن من ناحية السند والصدور هو ظني، فيتكافئان من هذه الجهة. قال والجواب عن الأول، إن التخصيص وقع في الدلالة، التخصيص يقع في الدلالة وليس في السند، لأنه دفع يعني خبر، لأنه التخصيص عن دفع للدلالة في بعض الموارد، في بعض الموارد للقرآن الكريم، وهي في مسألة العمومات والإطلاقات، وهي ظنية، يعني وهي الدلالة القرآنية ظنية. وإن كان المتن قطعيا، صحيح كان المتن يعني صدور المتن قطعي، فلم يلزم ترك القطع بالظني. يعني إذا خصصنا القرآن الكريم بخبر واحد، هذا ليس معنى أنه تركنا القطع بالظني، بل هو ترك الظني بالظني، ترك الدلالة الظنية القرآنية بمن بالظني، يعني من ناحية السند. وبتقرير آخر وبتوضيح آخر، وهو أن عام الكتاب وإن كان قطعي النقل لكنه ظني الدلالة، وخاص الخبر وإن كان ظني النقل لكنه قطعي الدلالة، فصار لكل قوة من جهة وضعف ممن من وجه، فتساويا فتعارضا فوجب الجمع بينهما، والجمع بينهما قلنا أن نحمل العام على من؟ على المراد الخاص. هذا إذن الوجه الأول لمن منعوا ورده. الوجه الثاني، قال والثاني أنه لو جاز التخصيص به لجاز النسخ أيضا. هؤلاء قالوا أنه لو قلتم بجواز تخصيص العام الكتابي بالخبر الواحد لوجب عليكم أن تقولوا أيضا بجواز تخصيص، عفوا، بجواز نسخ الكتاب أيضا بالخبر الواحد، لجاز النسخ به أيضا إذا كان خبر واحد. والتالي باطل، وهو النسخ بخبر الواحد للقرآن الكريم، فالمقدم وهو تخصيص العام الكتابي بخبر واحد أيضا مثله في البطلان. ما هي بيان الملازمة بين قولنا إذا قلنا بجواز تخصيص العام بخبر واحد، هذا معناه لابد أن نقول بمن؟ بجواز النسخ أيضا للعام بخبر الواحد، أو الحكم بخبر الواحد. بيان الملازمة هي أنه النسخ هو نوع من التخصيص. ليش؟ لأن النسخ هو شنو؟ تخصيص في الأزمان. النسخ هو رفع للحكم في الزمن، في زمن ما. الله تبارك وتعالى مثلا يقول أكرم العلماء، ثم بعد ذلك يقول لا تكرم العلماء، لا تكرم العلماء، يعني الزمن إكرام العلماء انتهى، كما هو موجود في آيات في القرآن الكريم، وجود النسخ فيها في الأحكام المعروفة لديكم. فإذن النسخ هو تخصيص، لكن تخصيص للزمن فقط، يعني يجعل الحكم خاص في الزمن هذا وينتهي فيما بعده، بينما التخصيص هو عام، لأن التخصيص قد يكون بالأزمان وهو النسخ، وقد يكون بالمكان، وقد يكون بالحكم. فإذا قلتم بجواز التخصيص الذي هو أعم من النسخ، فلا بد أن تقولوا بمن؟ بجواز النسخ اللي هو أخص، اللي هو فرد من أفراد التخصيص. بينما اتفق العلماء على عدم جواز نسخ القرآن بالخبر الواحد، فالمفروض أيضا لا يجوز التخصيص بالخبر الواحد. قال والثاني أنه لو جاز التخصيص به، يعني بخبر واحد، لجاز النسخ أيضا، يعني بالخبر الواحد، والتالي باطل، يعني النسخ الخبر الواحد اتفاقا، فالمقدم مثله. بيان الملازمة، إن النسخ نوع من التخصيص. كيف؟ فإنه، يعني النسخ، تخصيص في الأزمان، والتخصيص المطلق أعم منه، يعني أعم من الأزمان وغيرها، لأنه قلنا يمكن أن يكون في المكان والزمان والحكم. فلو جاز التخصيص بخبر الواحد لكانت العلة أولوية تخصيص عام على إلغاء الخاص. هي مو هذا أنتم قلتوا، لأنه لماذا نقول بوجوب التخصيص العام بالخبر الواحد؟ قلنا لأنه إذا لم نخصصه وعملنا فقط بالعام، هذا معناه راح نلغي شنو؟ الخاص، نلغيه مطلقا، بينما احنا فرضناه هو دليل شرعي. فحتى نجمع، حتى لا يكون عندنا إلغاء للخاص، نقول بالجمع بينهما. فكذلك في النسخ أيضا، حتى لا يكون عندنا إلغاء لدليل النسخ، نقول شنو؟ بالجمع بينهما. قال لكانت العلة أولوية تخصيص العام على إلغاء الخاص، وهو قائم أيضا، يعني هذه العلة قائمة أيضا في الناس، يعني إذا عملنا فقط في العام وتركنا دليل النسخ أيضا، صار عندنا إلغاء لدليل شرعي. هذا هو الوجه الثاني. هذا الوجه رده قال وعن الثاني أن الإجماع الذي ادعيتموه هو الفرق. المصنف يقول هذا الكلام صحيح من ناحية القاعدة، بأن النسخ هو جزء من من التخصيص. لكن قولنا بعدم جواز النسخ بخبر الواحد للقرآن الكريم للإجماع الذي ادعيتموه، قام الإجماع على من والاتفاق على من؟ على عدم جواز نسخ القرآن الكريم بمن؟ بخبر الواحد. وإلا لو الإجماع لا يمكن أن نقول بمن؟ بجواز أيضا النسخ، لا مشكلة لدينا. هذا أولا. ثانيا، في قولك في أنه بما أنه جاز، إذا جاز النسخ، عفوا إذا جاز التخصيص فإذا جاز النسخ، نقول لا، ماكو أولوية هنا، ماكو أولوية. لماذا؟ لأنه التخصيص أهون من من؟ من النسخ. وإذا جاز الأهون والأضعف، هذا ليس معناه جاز الأقوى. خب، كيف أن النسخ، أن التخصيص أهون من النسخ؟ واضح ذلك، لأن النسخ هو شنو؟ إخراج لبعض أفراد العام. فالقرآن يقول مثلا أكرم العلماء، والعلماء مطلقا فساق وعدول. الخاص ماذا يفعل؟ يخرج بعض أفراد العام وهم الفساق. بينما النسخ، النسخ هو إلغاء لكل الحكم، إلغاء لكل الحكم السابق. فإذا جوزنا النسخ الذي هو أضعف، عفوا، إذا جوزنا التخصيص الذي هو أضعف، هذا ليس معنى هناك أولوية بأن نجوز شنو؟ الأقوى. بل العكس هو الصحيح، لو جوزنا الأقوى لا جوزنا الأضعف بمفهوم الأولوية. فإذا لا يستلزم من جواز التخصيص جواز النسخ، لأن التخصيص هو رفع لبعض أفراد العام، بينما النسخ هو رفع لكل العام وكل حكم العام. قال وعن الثاني أولا، يعني وعن الوجه الثاني جوابا، أولا إن الإجماع الذي ادعيتموه هو الفارق بين النسخ والتخصيص. الإجماع الذي ادعيتموه على بطلان النسخ للقرآن الكريم بخبر واحد هو الفارق بين النسخ والتخصيص، هذا أولا. ثانيا، على أن التخصيص أهون من النسخ، طبعا ما بين الشيخ لكن بيناه لكم. ولا يلزم من تأثير الشيء وهو التخصيص في الضعيف، يعني التخصيص في الضعيف وهو في الضعيف اللي هو خبر واحد، تأثيره في من؟ في القوي. فليتأمل. حجة المفصلين، هذا دليل القول الثالث ودليل القول الرابع الذين ذهبوا إلى التفصيل. ما هي حجتهم ودليلهم على ذلك؟ هم اتفقوا على أن القرآن الكريم قطعي وخبر الواحد ظني. خب، كيف يمكن أن يعارض الظني القطعي بالظني؟ أن يكون الظني معارض لمن؟ للقطعي. هم قالوا هكذا لا يمكن المعارضة. نعم، إذا ضعف العام وقطعية العام، تضعف قطعية العام ويصير بمستوى ظنية خبر الواحد، هنا يمكن أن نقول بجواز أن يخصص العام القرآني بمن؟ بخبر الواحد. هم فكروا كيف يمكن أن تضعف أو تضعف الدلالة القرآنية القطعية؟ قالوا بتخصيصها، بتخصيصها. واختلفوا، هذا يعني هاتان الفرقتان اختلفوا في من انه كيف يضعف القرآن الكريم. الفرقة الثالثة، الدليل صاحب الدليل الثالث، قال انما يضعف العام القرآني اذا خصص بدليل قطعي. اذا خصص بدليل قطعي سواء كان متصل او منفصل فسوف يكون مجازا، واذا كان مجاز راح تضعف الدلالة القرآنية، لان الدلالة المجازية مو دلالة واضحة، تعتمد على القرآن. فاذا ضعف فراح يصير ظني، يعني الدلالة المجازية راح تصير ظنية بمستوى ظنية خبر الواحد. فإذا كانت بهذا المستوى فيمكن أن يتعارض ظني مع ظني، ونجمع بينهما بحمل الظني على الظن الآخر. هذا قول الثالث المفصل. القول الرابع من الذين فصلوا قالوا لا، نحن أيضا نضعف العام، لكن ليس بالضرورة أن يكون بدليل قطعي، بل أن نضعفه بمخصص منفصل، لأن المخصص المنفصل هو الذي يثبت المجازية في العام، كما ذهب إلى ذلك بعضهم سابقا. بينما إذا خصص بدليل منفصل قلنا لا يثبت المجازية هنا. فالمهم، العام القرآني يمكن أن يضعف إما بدليل قطعي، يعني بتخصيص قطعي سواء كان بمتصل أو منفصل فتثبت عدة مجازية، وإما أن يخصص بمن بدليل منفصل هذا سواء كان قطعي أو ظني فأيضا تثبت عندي المجازية. فإذا ثبتت المجازية فيجوز بعد ذلك أن نخصصه بمن بخبر الوحي. أما قبل ثبوت المجازية وقبل تضعيف القطع القرآني فلا يمكن أن يخصص العام القرآني. قال حجة المفصلين أن الخاص ظني والعام قطعي، فلا تعارض بين القطع والظني إلا أن يضعف العام. خب كيف يضعف؟ قال وذلك عند الفرقة الأولى يعني من المفصلين بأن هكذا، بأن يدل دليل قطعي على تخصيصه، على تخصيص هذا العام، وإذا خصصه فراح يصير مجاز بعد، راح يصير استخدام العام في غير ما وضع له. وتخصيصه عند الفرقة الثانية بأن يخصص وتضعيفه عند الفرقة الثانية بأن يخصص بالمنفصل، لأن التخصيص بالمنفصل مجاز عند هذه الفرقة. إذا صار التخصيص بالمنفصل فهو الذي يثبت مجازية العام دون ما إذا كان المخصص متصلا دون المتصل. خب وإذا كان كذلك والقطعي يترك بالظني بمن؟ إذا ضعف بالتجوز، يعني القطعي نقدر نعارضه بالظني إذا ضعف القطعي، بمن يضعف القطعي؟ بالتجوز، يعني إذا صارت دلالته مجازية والدلالة مجازية ليست بقطعية. قال والقطعي يترك بالظني إذا ضعف بالتجوز إذ لا يبقى قطعيا حينئذ، يعني بعد المجازية. لماذا؟ قال لأن نسبته إلى جميع يعني نسبة العموم إلى جميع مراتب التجوز بالجواز سواء، لأنه يمكن أن تكون هذه المراتب كلها دلالتها بالمجازية، وكلها يمكن أن تراد، ويمكن أن نخرج بعضها أو ندخل بعضها تحت العام. قال لأن نسبته إلى جميع المراتب التجوز يعني مما بقى بعد التخصيص بالجواز سواء، وإن كان ظاهرا في الباقي. صحيح هو ظاهر في الباقي بعد التخصيص، إلا أن هذا الظهور ليس هو قطعيا، فارتفع مانع القطع. فإذا ارتفع مانع القطع، شنو مانع القطع؟ يعني أنه المانع من عدم جواز تخصيص العام بخبر واحد، لأن خبر واحد ظني والقرآن قطعي. ارتفع هذا القطع بالمجازية فهنا يمكن أن نقول بجواز تخصيص العام بمن بخبر الوحي. خب ما هو الجواب على هذا الكلام؟ المصنف يقول وضح عندنا الرد على كلا القولين، قول الثالث والقول الرابع من المفصلين، أنه هذا إنما تكلمون إذا كان الكلام في أن القرآن الكريم قطعي الدلالة وخبر واحد ظني الدلالة، بينما نحن قلنا قبل قليل أن المقصود من القرآن قطعي الدلالة يعني عندما نقول قطعي يعني قطعي الصدور قطعي السند، ولكن من ناحية المتن هو ظني في أغلبه ظني، وخبر واحد لما نقول أنه ظني مقصودنا من ناحية السند، أما من ناحية المتن فهو قطعي. فماكو داعي بأن تقولون وتذهبون إلى التفصيل لأجل إضعاف المتن القرآن الكريم، لأنه هو أصلا نحن لا نقول بأن القرآن الكريم دلالته قطعية، فبعد ماكو داعي إلى هذا التفصيل. زين. قال والجواب بمثل ما تقدم. شنو اللي تقدم؟ فإن التخصيص يقع في الدلالة يعني في الدلالة القرآنية وهي ظنية، فلا ينافيه قطعية المتن بعد، إن هي دلالة ظنية، دلالة القرآن الكريم هي ظنية، فبعد لا تقول أنها قطعية، وحتى أنه لو ثبتت أنها قطعية لابد أن نضعفها، هي من البداية هي ضعيفة، فتفصيلكم هذا لا معنى له. هذا هو دليل القول الثالث والرابع. دليل القول الخامس والأخير الذي هو ذهب من إلى التوقف. قال إن كل منهما ظني من جهة وقطعي من جهة أخرى، ولا ترجح لأحدهما على الآخر. كما قلنا القرآن الكريم قطعي السند لكن ظني الدلالة، خبر واحد ظني السند لكنه قطعي المتن، فما ندري أنه نقدم أيهما مع هكذا أقوائي بينهما. قال واحتج المتوقف بأن كل منهما قطعي من وجه وظني من آخر كما ذكرنا، فوقع التعارض بينهما فوجب شنو؟ التوقف. خب المصنف يقول والجواب بالترجيح الخبر بأن في اعتباره جمعا بين الدلالين بين الدليلين واعتبار الكتاب إطعانه للخبر بالكلية. خب المصنف يقول نحن نرجح أن يكون الجمع بينهما، الجمع بين من؟ بينهما، بين هذين الدليلين. لماذا؟ لأنه إذا لم نعمل بخبر الواحد هذا معناه ألغينا دليل، ألغينا دليل وحجة جعله الشارع علينا في مقام الاعتبار وفي مقام فهم مراده. فإذا عملنا فقط بالعام من القرآن الكريم ولم نعمل بالخاص هذا معناه تركنا هذا الدليل الشرعي. وبما أنه يمكننا أن نعمل بالخاص بأن نحمل العام عليه ونقول يعني أكرم العلماء يعني العدول فقط، وإذا أمكن ذلك فنقول الجمع أولى من الطار. قال والجواب بترجيح الخبر يعني بالتخصيص بأن في اعتباره يعني في اعتبار الخبر وجعله حجة ومخصص للعام القرآني جمعا بين الدليلين واعتبار الكتاب، وأما فقط اعتبار العام القرآن الكريم دون تخصيص واعتبار الكتاب إبطال للخبر بالكلية، والجمع أولى من الإبطال. إذا عملنا بخبر الواحد راح يصير أنه عملنا بكل الدليلين، أما إذا عملنا فقط بالعام القرآني وتركنا الخاص فهذا راح نعمل فقط في الخاص في العام وتركنا الخاص. خب هذا ودفع ما قاله المحقق هنا يعلم مما نذكره في محله من بحث الأخبار إن شاء الله تعالى. خب ما الذي ذكره المحقق؟ المحقق في بداية القول الخامس قال وتوقف بعض وإليه يميل المحقق لكنه بناه على منع كون خبر الواحد دليلا على الإطلاق، هذا الذي ذكره، لأن الدلالة على العمل به هو الإجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة، فإذا وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به. هذا المصنف يقول هذا القول الذي ذكره المحقق من أنه إنما ذهبنا إلى التوقف لو قلنا بحجية خبر الواحد لأن الإجماع يعني حتى في فرض معارضته للقرآن الكريم، لأن الإجماع إنما أقام على حجية خبر واحد فيما إذا لا توجد عليه دلالة غير خبر الواحد لا من الكتاب ولا السنة، فإذا وجدت دلالة قرآنية اللي هو العام اللي شامل للفساق إكرام الفساق بعد لا يمكن أن يكون خبر واحد هنا حجة. المصنف يقول هذا الكلام للمحقق سوف يأتينا مناقشته في مبحث حجية خبر الواحد. خاتمة في بناء العام على الخاص هذا يأتينا، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.